السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد جرت العادة قبل أن نبدأ في شرح صحيح الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، أن نقدم بنبذة يسيرة وترجمة موجزة للإمام العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذلك أن كثيرا من الناس يجهلون حال هذا الرجل، ويحسبون أننا نعظمه تقليدا، وليس الأمر كذلك. وإنما من يعرف البخاري رحمه الله تعالى يجد نفسه مضطرا لتعظيمه وإكباره والثناء عليه. فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 ببخارى. قال المستنير بن عتيق: أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه. مستنير بن عتيق بيقول إن البخاري طلع لي ورقة مكتوب فيها بخط أبيه إسماعيل بن إبراهيم البخاري تاريخ ميلاد محمد بن إسماعيل، وهذا يدل على أنه كان معتنيا بذلك، ولم لا، وكان أبو البخاري من أهل العلم كما سيأتي. وهذا على خلاف العادة الجارية، فلم يكونوا يعتنون كثيرا بالمواليد على عكس عنايتهم بالوفيات، لأنه ربما يعني في الأعم الأغلب عندما يولد لأحدهم ولد لا يكون مؤملا أن يكون شيئا، ولد من ضمن الولدان، غلام من ضمن الغلمان، صغير لا يكاد يؤبه له. لكن ترى عادة تواريخ الوفيات مضبوطة، لأنه بيكون قد صار شيئا فيعتني الناس به. لكن ترى كثيرا من تواريخ مواليد العلماء غير مضبوطة، لا يعرفها كثير من الناس، أو تراهم يختلفون فيها، يقول عام كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يختلفون اختلافا واسعا أحيانا في تواريخ المواليد، لكن الوفيات الأكثر لا. ليه؟ لأن كما قلنا في البدايات، عندما يولد لأحد ولد لا يكاد يظن أنه سيكون منه شيء، لكن عندما يكبر ويصير شيئا تعتني الدنيا كلها به. وبردزبة هكذا ينطق على النطق الصحيح، وهناك من يضبطه على خلاف ذلك، وهي كلمة أعجمية واسم أعجمي على أي حال، والأسماء الأعجمية هذه لا ضابط لها، وكما كان يقول بعض أهل العلم هي أعجمية لا ضابط لها إلا نطق أصحابها فالعبوا بها، قولها زي ما تقولها، كلمة إنجليزي ولا حاجة احنا بالعرب نقولها ازاي، نقولها زي ما نقولها بقى وخلاص، احنا عايزين نخرب الموضوع، لأن احنا لا يضبطها إلا نطق أهلها. جماعة هناك كان بيقولوها إيه في بخارة؟ ده الفيصل، ده اللي سمعهم هيقول، واللي ما سمعهمش يراها زي ما هو عايز يراها، وهكذا. لكن كأن الراجح فيها ما ضبطها به الإمام الأمير ابن ماكولة رحمه الله تعالى، فقد ضبطها بردزبة. وبرتسبة بالفارسية يعني الزراع، الزراع الفلاح، كذا يقوله أهل بخارى. وكان برتسبة جد البخاري هذا فارسيا على دين قومه، كان مجوسيا كعامة أهل فارس، كانوا مجوسا يعبدون النار، كان فارسيا على مذهب وعلى دين قومه. وأسلم ولده المغيرة، فأول واحد أسلم في سلسلة البخاري جده المغيرة اللي هو أبو أبي ده أول المسلمين في أهله. فإذا القضية مش بالنسب، وإلا فالرجل هو سلساله كله في الإسلام ثلاثة بس، مش ليه 30-40 أب مسلم ولم يكن من آل فلان ولا آل علان، ده إنما هو رجل من الفرس أصله فارسي، أصله فارسي، وكان جده مجوسيا، ثم أسلم بعض أجداده ودخل في دين الله عز وجل، وأخرج الله منه هذا الرجل الذي حفظ الله به دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا هو أشرف النسب، العلم، العلم نسب من لا نسب له، وبه يفخر من لا فخر له. وفي المقابل الرجل النسيب الشريف إذا لم يؤدي ما ينبغي أن يؤديه أمثاله من الشرفاء فلا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخير الناس من بعده، قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. من قصر به عمله لم يرتفع به نسب ولم ينفعه نسبه. فالأنساب صحيح لها قدر ولها قيمة، لا سيما النسب المربوط بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف الأنساب وأعزها، لكن يحتاج إلى المحافظة عليه بالعمل بمقتضى ما جاء به صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تخلف صاحب النسب عن ذلك فنسبه هدر، ما ينفعوش بحاجة يوم القيامة. فأول من أسلم من آباء البخاري جده المغيرة ابن برتسبة، وأسلم على يد رجل اسمه اليمان الجعفي، ولهذا ينسب البخاري جعفي، وإلا حد يقول لي البخاري ده رجل من البخارة من المجوس، أصله من الفرس يعني مجوس، ما لهمش علاقة بالعرب، فإيش دخله في الجعفيين؟ ويقول البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي. جعفي؟ جعفي ده منين؟ دي قبيلة عربية، إيش دخل هذا في ذاك؟ إسلام الشامي على المغربي؟ لا، جعفي ولاءً، ولاءً. وكان بعض أهل العلم يرى أن من يسلم على يديه أحد يصير ولياً له بالعتاقة، يعني يصير ولاؤه له، ولاؤه له، فكان هو ولياً أو كان من موالي الجعفيين. فهو جعفي مش صليبة، مش من أصلهم يعني، لا، جعفي ولاءً بالولاء إليهم لأنه أسلم على أيديهم فينتسب إليهم على رأي بعض أهل العلم. ونحن لا نعرف شيئا عن إبراهيم جد البخاري، لم تنقل كتب عنه شيئا، يبدو أنه كان رجل عادي من عوام الناس، وقد يموت أناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخاطب ما وجدوا، يا ما ناس بتعيش وبتموت ولا حد يسمع عنها حاجة ولا حد يعرف عنهم حاجة، عاشوا ماتوا راحوا جم لا شيء. وهذا الأعم الأغلب، لكن هناك بعض الناس ذوي الأقدار لا يزلزلون الأرض على حد ما قال المتنبي، وتركك في الدنيا دويا كأنما تناول أذن المرء أنمله العشر. لما واحد كده يلعب بصابع عشرة في ودانه بيحصل إيه؟ بيحس الدرباكة وطقطقة كده في راسه وفي ودانه. فبعض الناس عندما يموت يخلف في الدنيا دويا، الدنيا تتهز، والبعض لأنه ليس شيئا كثيرا في الدنيا لم يصر شيئا يروح يجي يموت ما في حد يسمع عنه أصلا. لكن إسماعيل أبو البخاري والده ترجمه الإمام ابن حبان في كتاب الثقات، الثقات ده كتاب جمعه ابن حبان الإمام الكبير أبو حاتم ابن حبان، جمع فيه الثقات من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواة العدول الثقات يعني، فكأنه كان من رواة الحديث.
نعم. فقال في الطبقة الرابعة، هو كان مرتبه طبقات، إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك، يبقى أبو البخاري كان يروي عن الإمام مالك، ده راجل من أهل العلم، راجل طلاب للعلم أهو، وروى عن حماد بن زيد. ومش بس كده كمان، ده بيفتخر بحاجة تانية خالص ذكرها البخاري بقى نفسه، البخاري نفسه لما ترجم لأبوه. والبخاري هو أول واحد في الدنيا صنع تاريخا للرواة، أول تاريخ لرواة الحديث صنعه وألفه البخاري وهو ابن 18 عاما، يعني كان لسه طالب في ثانوي كده ولا حاجة، اخترع اختراع عند أهل العلم أنه ألف كتاب تواريخ الرواة، ذكر فيه حوالي 12,000 راوي ممن رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر كل واحد ويقول فلان ابن فلان ابن الفلاني، ويقول عنه قصة ويجيب له حديث كمان. وهنقول بعد شوية يقول لك أن كل واحد من دولي له عندي قصة وعارف حياته، لكن ما حبيتش أزهقكم قلت أختصر يعني، فعملوا قد إيه؟ 12 مجلد كده ولا حاجة، فضلت خيركم يعني. فهو لما ذكر رواة الحديث جاب ذكر أبوه بقى، أبوه برضه راوي حديث، قال بقى فرصة يفتخر بقى بيه. فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد، شوف الجاية دي بقى دي حلوة قوي، وصافح ابن المبارك، سلم على ابن المبارك، يا سلام ده شرف، شرف كبير طبعا، شرف إن أبوه سلم على ابن المبارك. ابن المبارك هذا كان أحد أئمة زمانه، هذا الرجل جمع خصالا لم تكد تجتمع في أحد من أهل زمانه. ابن المبارك هذا كان عالما عابدا مجاهدا سخيا جوادا شجاعا، كان له خصال ما اجتمعت في أحد تقريبا في أهل عصره، وكان إماما مقدما كبير الشأن، حتى يبلغ الحال بالبخاري ومن هو البخاري، فيقول من مفاخر أبويا إن هو بس سلم على الإمام ابن المبارك. وهذا من تعظيم العلم، تعظيم العلم ترتفع به الأمم، العلم دائما هو ملاك ورفعة الأمم. إحنا العلم عندنا كل العلوم محترمة، لكن أعزها علم الشرع لأن به السعادة، إن إحنا أمة شريعة، إحنا أمة دين، نجاتنا في ديننا، فعلم ديننا هو المفتاح، ويأتي على إثره بقية العلوم. كل علوم الدنيا مهمة جدا طبعا طبعا، لكن علم الشريعة هو رقم واحد. ولما كانت في أمتنا تقدر العلماء ارتفعت، ولما أهانتهم سقطت، هي مسألة محسوبة، ومن يهن الله فما له من مكرم، لأن إكرام العلماء من إكرام الله عز وجل، حملة الدين والمواقعون عن رب العالمين اللي معاهم الختم بيقولوا حرام، يعني قال الله هذا حرام، المواقعون عن رب العالمين، حملة دينه وحفاظ شريعته، خير الناس بعد الأنبياء، لم يشهد الله على نفسه سواهم من البشر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بس، ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء قط إلا من العلم، قال وقل يا محمد يعني رب زدني علما، ما قالوش زدني حاجة تانية خالص غير العلم. فده شرف يتشرف به. النهاردة احنا طبعا في زمان يراد به هدم العلماء وتحقيرهم وتضيع هيبتهم، لأن هذا هو أول طريق، أول ضياع الدين. إذا أنت لم تحترم حامل العلم، تحترم العلم خلاص، علم إيه بقى وبتاع إيه؟ العلم ولا حلم. ولذلك أول ضياع العلم ضياع احترام المعلم. النهاردة التعليم النهاردة عندنا زي مثلا من 40 سنة أبدا، مع الفارق في التقدم التكنولوجيا والمش عارفيه وبتاع إيه، بس شتان. اللي معاه ابتدائية من 40 سنة أعلم وأجل وأشد أدبا من اللي معاه أستاذية النهاردة، اللي معاه ابتدائية بس، اللي معاه ابتدائية فقط، واللي معاه كتاب أجدع من عدد دكتوراه، لأن كان عندهم علم بأدب، كان الواحد من دول ما يقدرش يرفع عينيه في الأستاذ، لكن النهاردة ده يغزه على طول يعني، يجيبه من دماغه، حسناك بره انت هتبلطج علينا ولا ايه. وطبعا يجد النظام يعينه على ذلك، فيقول ممنوع الأستاذ يبص طالب بعين رضية، ما تبصلوش بعين رضية، بصله كده حلو واحترمه قوي الله، وبعدين يعني لا طبعا دعك، وهذا الذي ضيع العلم. طبعا الأستاذ له حد، ما ينفعش ان هو يعاقب العقاب غير الشرعي وغير المنضبط، ولا ينبغي أن يكون يدهم مفتوحة على الآخر يعني، لكن ينبغي أن يكون له هيبة. هيبة، هذه الهيبة لها مقومات كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالأستاذ، ومنها ما يتعلق بالدولة وبناء هيبتها للمعلم. المعلم هذا هو مخرج الأجيال ومربي الجيل، لكن لما يبقى المعلم ده في قعر في ذيل القائمة، أقل راتب في البلد المعلم، طب مين يحترم المعلم؟ الناس أصلا تنظر له باحتقار، أنت شغال مدرس يا راجل، فكرناك حاجة مهمة. بخلاف مثلا لو قال أنا مثلا إيه، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا ضابط، أنا قاضي، تتغير النبرة. لكن مدرس في ابتدائي إيه يعني ده، يعني شغال يعني تاخد كام يعني في الشهر؟ كم لحلوح بتاخدهم؟ ده هتلاقي العيل اللي بيقعد قدامه في المدرسة ده بياخد مصروف أكبر منه. بعض المدارس تلاقي مثلا ولد بياخد مصروف في الشهر أكبر من راتب الأستاذ، هو عارف كده كويس، فإزاي يحترم هذا الأستاذ؟ هو يعرف إن هو يقدر يشتريه، ولهذا ضاع العلم، فخلاص انتهت الهيبة. وهذه مصيبة، هذه مصيبة من مصائب الزمان. فالمهم البخاري يفتخر بأن أباه صافح ابن المبارك، وده له مدلول ضخم جدا، توقير العلماء عامة، لأن هذا هيكل، هذا هيكل أمة ينبغي أن يحترم بغض النظر هذا المعلم بيعمل ايه، رايح فين، جاي منين، ايه حاله الخاص العام. انا لي الان هذا الوضع، وهي كلها مسألة دائرية، يعني هو احترام المعلم يؤدي الى احترامه نفسه، والى تمكينه من اداء دوره، والى والى، واحترامه يؤدي الى هي القصة فهم، وتمكنه من امره وضبطه لامر نفسه يؤدي الى احترامه. مسألة مترتبة بعضها على بعض، احتاج الى تعاون من الطرفين. يعني إسماعيل هذا الذي كان يلقى العلماء ويكرمهم ويفتخر ولده البخاري بأنه صافحهم، قال لولده البخاري وهو يموت، قال إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة. قال له اطمن، أنا ما أعرفش في مالي لا حرام، واضح الحرمة، ولا شبهة حرام. طبعا دي كلمة ما نقدرش نقولها دلوقتي، فمعنا في زمان يؤكل فيه الحرام جهارا نهارا، والشبه طبعا حدث ولا حرج، من لم يأكل الربا أصابه رذاذه، ومن لم يكن واقعا في الحرام إلى أذنيه فعلى الأقل يعني دايس فيه لغاية ركبه في الشبهات، لغاية الركب مثلا. وده أحد أسباب برضو نزع البركة، ما هو العلم ده عايز نور، النور ده عايز طعام حلال، من نين؟ فإسماعيل والد البخاري يقول له، يقول عند موته إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة حرام. ومات إسماعيل والبخاري صغير، فكفلته أمه، نشأ في حجر أمه، فاللي مربياه امرأة وخرجت هذا الجبل من جبال الدنيا. فالقصة بقى مش موضوع بقى أبوه موجود ولا مش موجود، لا دي كلها أسباب صحيح، لكن مش لازم ان الابوه مش موجود او منشغل او كذا او كذا يفسد. واللي ابوه قاعد معاه يبقى كويس، سمحنا كثير جدا من الناس اباؤهم مرابطين تحت ارجلهم، مرابط ده واقف حياته عليه، مش وراه في الحياه غير نونو وسوسو بس، وفي الاخر ما بيطلعش حاجه نونو دوت، ما بيطلعش حاجه خالص ولا يجي منه اصلا. فاذا القضيه قضيه رعايه الهيه، على حد ما قال القائل: إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد خاب الرجا بعد والمؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري الذي صنع لهم العجل لبني إسرائيل وعبدوه، هذا كان اسمه موسى برضه، وهذا رباه جبريل عليه السلام اللي كان بربيه وبيجيب له الرضع ويشربه وأكله، أمين الوحي. ومع هذا خرج هذا السامري ايش؟ نبي، طلع كافر، وجاب لهم عجل يعبدوه كمان يا مجرم. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وموسى بني إسرائيل، موسى بن عمران كليم الرحمن، من اللي مربيه؟ فرعون. الذي قال أنا ربكم الأعلى. أم يطلع تربية فرعون يطلع نبي، وتربية جبريل يطلع كافر، إزاي؟ إذا لم تصادف في بنيك رعاية فقد خاب الرجا بعد والمؤمل، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. يعني يدي له عمره من البحر زي ما بيقولوا كده، يدي له عمر وارميه في أي حتة، يدي له توفيق وارميه في أي حتة هيجي منه. فالذي ربى البخاري أمه نشأ في حجر أمه وبرعاية أخيه الأكبر أحمد، وكان أسن منه، وذهب به أحمد وأمه فحجوا، ذهبوا به إلى الحج، وكان أحمد أسن منه فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم. راح هو وأخوه أمه الحج، فرجع أخوه أمه وهو قعد لازم بمكة حتى يطلب العلم، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات. فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب الكرامات، كرامات الأولياء، الأولياء لهم كرامات نحن نثبتها، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للأولياء الصالحين، ليس كما يزعم الجهلة، لا، الأولياء لهم كرامات بس بشرط أن تصح الولاية وتصح الكرامة، الاثنين يصحوا. ما تجيبليش قصة متفبركة عن واحد معرفوش، قول لي ولي أو كرامات أولياء، ما تركبش. لكن أول حاجة صحح أن هو ولي أصلا فيكون معروفا في ظاهرا بمراعاة الشريعة. ما تجيبليش واحد كان بيشرب حشيش وبنجو وتقول لي ده ولي من أولياء الصالحين، ما ينفعش. ولي إيه دوت؟ إزاي بولي؟ وراجل يعاقر النساء وتقول لي ده ولي؟ لا مش ولي، ظاهرا مش ولي، لكن ما هو له حال مع الله، يبقى بينه وبين ربنا مش بينه وبينه، احنا مالناش علاقه بيه. هو بالنسبه لنا احنا كده في الظاهر مجرم فاسق، بينه وربنا بقى ان شاء الله يبقى نبي، احنا مالناش علاقه. فاثبت له الولايه اولا بالظاهر، وثم اثبت له الكرامه ان هي حصلت فعلا باسناد صحيح، ساعتها نركب ونتفق. فاللي حصل مع البخاري، البخاري روى اللالكائي في شرح السنه في كتاب او في باب كرامات الاولياء، وغنجار أحد العلماء البخاريين في تاريخ بخارى أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره، وهو صغير ذهبت عيناه، فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. كانت بتعيط تدعي له ليل نهار أن يرد الله عليه بصره، ما ده أملها بقى في الدنيا خلاص، أحمد مات وهذا الباقي أو كان يعني تظن فيه خيرا، وأخذت تدعو الله له كثيرا حتى رد الله عليه بصره. قالت فأصبح وقد رد الله عليه بصره. فده غيره، الله تعالى لا يعجزه شيء، مفيش حاجة صعبة، لكن الصعب أننا لا نثق بالله ولا نقدر الله حق قدره ولا نحسن به الظن ولا نطلب منه بجزم وعزم وحزم. ما فيش حد واثق في ربنا قوي، يعني لو واحد جاله مرض مثلا زي كده عمي هيبقى عنده ثقة في ربنا ان ربنا ممكن يرجع له بصره؟ لا، يقول لك انا اروح لاحسن دكتور في العالم، لو فشلت العملية خلاص انتهى الامل، الامل خلص، يقول كده، يقول احنا دانا امل واحد بس، مين؟ مش يقول ربنا، يقول لا في دكتور وفي مركز فيه مثلا في امريكا ده بقى اكبر مركز في العالم للعيون، هنروح لو عرف يعملوا حاجة الحمد لله، ما عرفوش يبقى الامل خلاص راح، يستاهل. فيوكله الله إلى هذا الذي اعتمد عليه، يقول له خلاص روح المركز الأمريكي خليهم ينفعوك بقى، فيروح يا صابت يا خابت ويرجع. لكن من توكل على الله كفاه. يا ما ناس كثيرة أول النهاردة مش قام البخاري، وخد بالك هذه كرامة لأم البخاري مش البخاري كمان، هذه الكرامة لهذه المرأة التي يعرفها أحد، أم البخاري امرأة لا يسمع أحد عنها، ما يعرفش حد اسمها أصلا، وهذه كرامات الله. فمش لازم تكون الكرامة لرجل يعني ولي مطمطم ولي مقام، لا مش لازم خالص، قد تكون رجل من عرض الناس خفي تقي لا يعرفه أحد. خلاص في العصر دوت يا ما ناس حصلت لهم كرامات كثيرة أوي، نعرف أناسا أصيبوا بأمراض مستعصية وذهبوا إلى بيت الله الحرام، هم من الأول خالص حددوا الاتجاه ما ترددوش لحظة، وهذا الذي يحبه الله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليجزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء. أنت خايف ليه كده؟ يقول يا رب يعني يا رب لو يمشي نجحني، لو ما يمشيش سقطني، فيسقطك ان شاء الله. خلاص، ما انت اللي بتخيل ربنا. ربنا عاجز جل في علا سبحانه وبحمده. فنفسه يقول لا، اذا سال احدكم ربه فليجزم المساله، يقول اللهم نجحني، اللهم اعطني، اللهم اشفني. يجزم وليعظم الرغبه، يبقى قلبه متعلق 100% ان ده هيحصل. فان الله لا يتعظمه شيء، مفيش حاجه على ربنا صعبه. وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فده الفرق. فيا من اصابهم المرض الخبيث، ولما علموا ان واحد حلل لا عنده سرطان في الدم، ما راحش يمين ولا شمال، عرف اتجاهه، قطع تذكره فورا، طلع على مكه، راح للطبيب، الطبيب الذي اذا مرض احد فهو يشفيه، الذي ياتي بالداء وياتي بالشفاء. فاخذ التذكره وذهب الى مكه وتعلق باستار الكعبه، قال انا جاي مخصوص ليك، انا مش عايز حاجه تاني، انا مش مروح الا وقد شفيت. ده دخل عظم الرغبه وايه، وجزم المساله وما بيهزرش، ده راح مخصوص مكه وتعلق باستار الكعبه وشرب زمزم ويقول اللهم اشفني مانيش مروح. قال لو انا طيب معافى. وبالفعل خلاص رجع حلل، مفيش حاجه خالص، ذهب المرض والله الشافي. لكن هي بتبقى ايه، زي اي حاجه، كتير قوي من الناس مش بيبقى عنده همه اصلا، تقول له تيجي نعمل كذا يقول لك يا راجل هي الموضوع سهل كده قوي، ما كانش حد غلب، خلي كما جرى لابن عباس رضي الله عنه على اثر موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ذهبت الى بيت رجل من الانصار وقلت له يا ابا فلان تعالى نطلب العلم. النبي قال له النبي مات والنهارده اصحابه كتير، فرصه نتعلم، بكره يموتوا، مش بعدين احنا مش لاقي حد، وممكن الناس تزنق فينا، احنا صغيرين اه بس ممكن الناس بكره تحتاجنا، الكبار هيموتوا واحنا نكبر، تعالى نتعلم العلم. قال له يا ابن عباس: اتظن ان الناس يحتاجون اليك وفيهم ابو بكر وعمر؟ يا راجل الناس يعني خلاص الدنيا ضاقت عليهم، ما فيش غيرك، ما ابو بكر موجود وعمر موجود وعثمان موجود وعلي موجود والائمه كلهم، يا عم ريح دماغك. قال فتركته، قلت له لا خليك بقى في بيتك انت حر، وذهبت اطلب العلم. قال: حتى مات الكبار ومر بي هذا الرجل والناس حولي. قال الوقت اللي كله عايز ابن عباس، ما فيش حد اعلى من ابن عباس. قال: فكان يمر على ابن عباس ويقول: هذا الفتى كان ارجح عقلا مني. دي مساله همه، في ناس تستصغر تستكبر الصغير، وفي ناس لا تستكبر شيئا، على حد ما قال ابو الطيب: على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم. ها، وتصغر في عين كبير وتصغر في وتكبر في عين الكبير صغارها، وتصغر في عين الكبير العظائم. الراجل الصغير اللي عقله صغير وقيمته صغيره يستكبر اي حاجه، تيجي نصلي يا رب لسه هنصلي، لا مفيش ناوي خالص، تيجي نروح ما نمشي مثلا مش عارف نجيب ايه نعمل ايه، تعالى ندعو الناس الى الله، هو حد يسمع لك؟ وفي واحد يقول لك انا لن أهدأ حتى يسلم على يدي 10,000، فيكون له ذلك حتى لو ما قدرش يسلم عليه 5,000 4,000 2,000، يبقى اسمه قرب شوية من الإيه، من الذي أراد. نعم. وقال أبو حاتم وراق البخاري، وده الرجل دوت ألف كتاب اسمه سيرة البخاري أو تاريخ البخاري، وراقه هذا، وراقه ده السكرتير بتاعه يعني، كانوا يسمونه الوراق اللي هو السكرتير النهارده. فيقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. ده ما حدش وجهه، ألهمه الله هذا، حفظ القرآن ودخل منه نفسه على الأحاديث على طول، وده المفروض نعمله إحنا النهاردة، العيال بتحفظ القرآن بس خلاص مش شكل، الحمد لله بقى نعمل بقى كده ختمة كبيرة ونعمل بقى ليلة ونذبح خروف إنه حفظ القرآن، وينسى بعد أسبوعين مش مشكلة، بس اسمه إيه؟ يقول لك ده خاتم، خاتم. طب والخاتم ده بعد كده بيعملوا بيه إيه؟ ما عندوش حاجة. بعد ما يختم القرآن يحفظ أغاني أو يخش يمين أو شمال أو يشتغل في أي مصيبة، لا ده مش دوره. المفروض ده دخل السكة دي بقى كمل فرصة، بلان بيجي منه بيحفظ كويس، خلص القرآن دخله على البخاري، خلص البخاري دخله على مسلم، فرصة حفظوا الأحاديث بالمرة عشان بعد كده يحتاج الحاجات دي كلها لما يبقى ذو شأن. فقال البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فوراقه أبو حاتم الوراق بيقول له: كم أتى عليك إذ ذاك؟ كان عندك كم سنة ساعتها؟ فقال: 10 سنين أو أقل. كان ساعتها عندي 10 سنين أو أقل، 9 8 كده يعني. قال: ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي. الداخلي ده كان شيخ في بلد جنبيهم كده من دواخل نيسابور، حتى ما حدش عارف اسمه لغاية دلوقتي، ما حدش عارف مين الداخلي ده، بس واحد من بلد جنبيهم يعني، من عزبة كده جنبيهم في نيسابور، كان راجل بيقرأ حديث فرح له. قال: ثم أخذت أختلف إلى الداخلي. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، ومش شيخ الداخلي ده، قاعد بيقرأ كما يقرأ كده البخاري، بيقرأ أحاديث بأسانيد. فقال الداخلي: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت: يا أبا يا فقلت يا أبا فلان، أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم. الشيخ بيقول إيه في الإسناد؟ بيقول: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. قال له: رفع إيده. قال له: خير يا ابني. قال: على فكرة أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم قط. قال: فانتهرني. قال: وش عرفك انت؟ انت مين انت اصلا؟ عندي 10 سنين ترد على الشيخ؟ وانت انا معاك كتاب ولا بتاع؟ انا معاك كتاب اهو، انا بقول لك ابو الزبير يبقى ابو الزبير. فقال له: على فكره ابو الزبير لم يروي قط عن ابراهيم. فقال: فانتهرني. فقلت له: ارجع للاصل ان كان عندك، راجع الكتاب لو عندك الاصل انت ناقل منه، بص فيه. قال: فدخل فنظر فيه ثم رجع الي فقال: كيف هو يا غلام؟ ما الصحيح ايه؟ الصح بتاعها ايه دي؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي وليس ابا الزبير. تمام؟ قال: فاخذ القلم واصلح كتابه وقال: صدق، صح، هو كما قلت، برافو عليك. فهو يصلح للمشايخ وهو ابن 10 سنين من حفظه. لهم: لا غلط، صح. وحتى لما كبر كان مشايخه يخافون منه، وهو ما زال صغير السن، كانوا اذا حدثوا بحضرته يرتبكون، مع انه بيحدثوا من الكتاب كده قدامه، هو قاعد كده مع الناس مش معاه الكتاب بتاعه ولا حاجه، فيقرؤون الحديث ثم ينظرون اليه، يعني يقولوا: صح كده ولا احنا غلطنا في حاجه؟ ما قاعدين ايه مروشين، ما هو خايف يكون بيلخبط، ده قاعد حافظ كل حاجه. ها أه؟ عشب. قال: فاخذ القلم واصلح كتابه وقال لي: صدق. قال: فقال له أحدهم: ابن كم عندما رددت عليه؟ لما كنت برد على الشيخ عندك كم سنة ساعتها؟ قال: ابن 11 سنة. كان عنده ساعتها 11 سنة، يعني لسه في ابتدائي، ثاني ابتدائي، كلام من ده يعني. قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أهل الرأي، حفظ كتب أهل الأثر وبدأ ينظر في كلام أهل العراق، أهل الرأي، أهل الاستنباط والفقه والتنظير والقياس. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي للحج، وهو ابن 16 سنة. وعلى هذا فدي أول رحلته، أول رحلته كانت في هذا السن. ولذلك البخاري بعض أقرانه رووا عن شيوخ هو ما أدركهمش، لأنه هو تأخر شوية في بخارة، قعد شوية لات ما خلص كل حديث أهل بلده. ودي كانت حتى المحدثين العادة عندهم إن الطالب ما يرحلش من بلده إلا بعد أن ينتهي من حديث بلده كلها، يلف على مشايخها كلها يسمع منهم ويأخذ حديثهم ويكتبه ويحفظه ثم إن شاء رحل. لكن عيب قوي إنه يطلع مثلا يسمع مثلا من الجيزة ولسه في المعادي الشيخ ما سمعش منه، ما ينفعش، في نظام في أدب. ومع هذا كله سمع حديث المشايخ، لا يحدث في بلد فيها من هو أعلم منه، ما ينفعش كده يعقد مجلس حديث جنب شيخه، ما ينفعش، عيب، يجلس مجلس شيخه يعخذ مكان تاني. ولهذا قال يحيى بن معين لما دخل الشام، قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فحق للحياتي أن تحلق، أدبوني يحلقوا لحياتي تأديبا لي ومثل تنبين. فما كانش يرضى يحدث، يعني حدثنا يقول لا وأبو مسهر موجود أبدا، ما ينفعش. إزاي الأدب الذي فقد تماما الآن؟ نعم. وأراد أن كان قد أدرك عبد الرزاق الصنعاني إمام أهل اليمن شيخ الإمام أحمد، وأراد أن يرحل إليه فلقي بعض شيوخه فقال له عبد الرزاق مات، فرجع ثم ظهر أن عبد الرزاق حي، فكان يتحسر على هذا جدا أنه فاته رجل بهذا الحجم وهذه القدرة، وهذا كان أحد حفاظ الدنيا في زمانه عبد الرزاق الصنعاني وفاته يعني. يقول ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. ألف تاريخه، التاريخ ده ألفه هو ابن 18 سنة، وده كان اختراع في الدنيا إن أول واحد في العالم يؤلف كتابا فيه تواريخ الرواة، كل من روى الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى عصر البخاري، فكانوا حوالي 12,000 واحد. بيقول ألفته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازم في الروضة، وكتبه في الليالي المقمرة، بكتبه بالليل على ضوء القمر، ما فيش حاجة هناك، لا في كهرباء ولا أضواء ولا حاجة، والنهاردة عندنا أضواء 24 ساعة ولا حد لا بيقرأ ولا بيكتب خلاص. وهذه حجة علينا، ده الناس دي ما كانش عندهم أي إمكانيات وعملوا حاجات، سبحان الملك، هؤلاء قوم خلقهم الله لحفظ الدين فعلا، من غير أي إمكانات عملوا كل حاجة، ونحن بجميع الإمكانيات لم نفعل شيئا، نحن أصلا عالى عليهم لا نقدر على قراءة أعمالهم أو فهمها. يقول وقل اسم من هؤلاء 12,000 إلا له عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. لما ألف هذا الكتاب ورآه شيخ إسحاق بن راهوية أخذه بعد هذا يعني، وذهب به إلى والي بخارى وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا، تشوف سحر هل وريني؟ قال هذا الكتاب كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل. فأخذ يقلب فيه الوالي وقال لا أفهم شيئا، مش فاهم حاجة. قال لست وحدك برضو، ما احنا برضو شايفين حاجة زيك يعني، موضوع كبير. وقال البخاري لو نشر بعض أستاذي، لو مشايخ صحوا من الطرب تاني ما فهموا كيف صنفت التاريخ، ده عقدة. وفعلا كتاب التاريخ ده إلى الآن من المعجزات، حاجة عجب، لأنه كان قد بناه على طريقة الإشارة، هو كتاب تاريخ وجرح وتعديل وعلل، لكن على طريق الإشارة، ما بيتكلمش، بيشاور إشارات بعيدة جدا. والبخاري كان من الصنف الذي يغمض العلم، في مشايخ تسهل العلم خالص، يبقى عامل زي المية الساعة كده تشربه شرب، وفي مشايخ تعجنه في بعض، كل واحد ليه سبيله، كل واحد له قصد حسن. أما المعقد المصعب فيريد أن يصعبه إلا على أهله، يقول لك ما يفهموش غير أبناء الكارب بس، ما يجيش واحد ما يفهمش حاجة يقرأ كلمتين ويطلع يقول لك أنا أبو العريف ويرد ويشبع على الناس، لا. وياما شفنا كده، أنا لم تسمعوا تلك المرأة التي جاءت مرة يناقشها بعض المذيعين في شأن الحجاب، وهي امرأة سافرة على بشعرها، امرأة عندها 60 سنة، لا تستحي لا من الله ولا من الناس ولا من نفسها، وقعدة بشعرها قدام المذيعة قدام المذيع، وطبعا دي حاجة برضو، طب انت اصلا جايبها ليه دي اساسا؟ والراجل بيسألها يعني ما رأيك في الحجاب حضرتك؟ قالت له الحجاب مش فرض. طب هو من امتى بناخد الفقه من المجانين؟ انا اسأل حرام السلع حرام ولا حلال؟ ما يقول لي حلال طبعا، يقول لي حقي وانا ده شغل واكل عيش، اقول له الرأس حرام ولا حلال؟ يقول لي اكل عيش وانا بتعب وبشقى وبيطلع عين اللي خلفوني كمان، فانا اعمل ايه يعني؟ فالراجل بيقول لها ايه رايك في الحجاب؟ قالت له الحجاب ليس واجبا. قال لها بس حديث اسماء بنت بكر الصديق اذا بلغت المراه المحيض لم يرى منها الا هذا وذاك، واشار الى يده وكفيه الى وجهه وكفيه. فشوف بقى العجب، تقول له ايه هذه المراه؟ تقول له هذا حديث ضعيف. نعم الراجل اتخض، قال لها ضعيف؟ مش عارفك انت في الضعيف والصحيح. شوف بقى النكته اللي جايه يعني اتقل. قالت له في اسناده خالد بن دريك لم يسمع من عائشه. يا سلام، ايه العلم ده؟ دي البخاري دي ولا ايه؟ لما انت عارفه كده قوي في العلم، ما عداش عليك ايات الحجاب كده في السكه وانت ماشيه كده، ما خبطوش في رجليك ولا في وشك خالص؟ حافظه لي دي بس، زي الجماعه الشحاتين تلاقيه حافظ ايات الشحته بس، ايات الصدقات بس، واخد بالك؟ وكل واحد حافظ على قد على ايه الايات اللي بتمشيه في شغله يعني. حتى البعض بدا يكتب ايات ما لهاش علاقه بالموضوع خالص، يعني تلاقي مثلا المزين والحلاق كاتب نحن نقص. نقص ايه؟ هي دي. وواحد يكتب لك وزيناها للناظرين، هل لمعك يعني؟ طب ايه علاقه الايات دي بالكلام دوت؟ واخد بالك؟ واحد يكتب مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بتاع عصير القصب، عصير القصب شرابا طهورا، لا حول ولا قوه الا بالله. فده كلام فارغ، هذا استهزاء بايات الله عز وجل. النكته بقى ان واحد كاتب على محل قماش في الغوريه هناك كده في حمزاوي ولا، كاتب عليه طبعا هو شكله بقى خدها بالشبه، كاتب لا بيع فيه ولا خلال. ده يوم القيامه يا عم الحاج، مش محل القماش، مفيش بيع، ما تفتحه ليه؟ ما تقفله وتريحنا، انا مش فاهم حاجه. بياخد بالشبر كده بالشبه، لا فيها بيع، قال له اكتبها لنا يا ابني. طبعا الخطاط اجهل منه، راح كاتبها وبحرها على الرخام لا بيع فيه ولا خلال. هو طبعا قصده فاهمها ايه؟ مفيش مفاصله يعني، ما حدش فاصلنا يعني، عايز يقول كده بس. ايش جاب لي جاب؟ دي حاجه تانية خالص. وهكذا. فالراجل قال له والله ما حد فاهم حاجه برضه من القصه دي خالص. فكان بيعم العلم حتى لا يدخل فيه الا اهله، ومن اللي يطلع عينه ويشقه بس اللي يفهم، هو يديله العلم بقى، يبقى انت تستاهل وحافظ عليه، وما تدهوش لحد غير بطلوع الروح برضه. ولذا كانوا يعسرون على الطلبه، البعض كان كده يعني. الاعمش ده حكايه من حكايات الزمان، كان معروفا بعسر خلقه تماما مع الطلبه، حاجه لا تطاق يعني. ياتيه مره ابو بكر بن عياش وهو من اجل تلاميذه، ده تلميذه الانتيم يعني، فيقول له يا ابا محمد حدثني بحديث، يقول له بعد عام، السنه الجايه ان شاء الله وبقابلني يلا. فطبعا هو فاهم، فقال له بعد سنه بالظبط، قال يا ابا محمد حديث العام الماضي، انا واخد منك وعد بقالي سنه، قال اجلس، وحدثه به. فطبعا ابن عياش دوت بقى يطلعوا على بقى على اللي بعدين، طلعوا بقى على تلاميذه برضه، ما هو خده بصعوبه يطلعوا بصعوبه، فيبقى في جيل قوي. ولهذا كل تلاميذ الاعمش ائمه كلهم على الفرازه، لان الكسر وقع في السكه. جاءه رجل يجري ويقول يا ابو محمد حدثني بحديث اذكرك به وانا على سفر، قال اذكرني اذ طلبت مني ولم احدثك. يبقى الذكرى الهباب دي، ورحت له اجري وما رضاش يحدثني، يلا مشي غور. دخل مره يحلى وكان شعره كبر جدا، مش عايز يحلى لانه عارف راح للحلاق، الحلاق هيقعد ايه؟ يتكلم معاه ويساله 100 سؤال في الحديث، وهو مش طايق، ما بيحبش السكه دي خالص، هو ليه قواعد وضوابط ونظام اكاديميه. فقال لبعض اصحابي شوف لي حلاق ما بينطقش اخرس، عايز حلاق اخرس او اعجمي ما بينطقش عربي مش ناقص. فشاف له واحد وشرف عليه وقال له ابوس دماغك، الشيخ شعره خلاص يعني وصل الارض، تقعد يقعد عندك ولا تنطق يعني، يقفل بقك باي حاجه وهديك فلوس زياده كمان. فالراجل حلق للراجل نص دماغه، وبعدين ايه في حديث زنقه يعني، قال فرصه الاعمش قدامي وهسال مين؟ فقال له ابا محمد حديث فلان، فنفض يده وقام يجري بنصف راسه محلوقا. والله ما انا حالي عندك يا اخي، انا ناقصك، خد بالك. فكان عسرا جدا جدا. وقصته الشهيره مع لما جاءه طالب من الطلاب وذهب به مرة في جنازة لبعض أصحابه وهم راجعين، وكان أبو محمد الأعمش قد عشي بصره، ما كانش بيشوف كويس، كان أشبه ما يكون بالعمى يعني. فكان بأصحابه الطالب دول، فوداه دفنوا الدفنة وراجعين، دخل به في الصحراء، فقال له الأعمش أين نحن يا فلان؟ احنا فين يا ابني دلوقتي؟ اتأخرنا كده. فقال يا أبا محمد أنت الآن في جبان، أنت الآن في الصحراء، وانت صراحة بقى ايه مررت زادي وطلعت عيني، بالي معاك يا راجل 4-5 سنين، كل يومين كل شهر ديني حديث واحد. بص بقى انا جايب معاك الراسة اجندة 360 يوم، ما أنا بمخليك حتى تملأها لي حديثا وإلا قتلتك هنا في الصحراء. يجيبه يمين شمال يدعي بيختشي يهديك يرضيك. قال له والله ما أنت مروح ولا شايف الكوفة بعينيك تاني حتى تملأها لي حديثا. فلما رأى أنه بالفعل هالك قال أكتب، وملأ له الكراس أحاديث. قال له كده خلاص شبعت؟ قال له الحمد لله تسلم، نروح بقى يلا. فخده من يده وروح بيه، وعلى أول المدينة راح مد كشكول لواحد قال له كشكول ده يدفن، غوره. وده أنه ماشي وصله البيت، لما بلغ البيت أمسك بتلابيبة، مسكه من إيه؟ من هدومه، من أبته كده يعني، وقال أمسكوا هذا اللص فقال وخذوا منه الكتاب، سرق حديثي. قال كتاب إيه وبتاع؟ مفيش كتب ولا بتاع، فين يا جماعة؟ فتشوني، ملوش معاه كتب. فقال له الأعمش أين الكتاب؟ قال ما ثم كتاب، مفيش كتب ولا بتاع. قال اعلم أن كل ما حدثتك به كذب. قال له على فكرة كل ده كذب في كذب، ابا انفعه بقى اجري اشتغل. قال أبو محمد لا يكذب، مش أنت تعرفش تكذب أصلا، خد مالك وفر بالإيه؟ فر بالكتاب. كانوا يصنعون هذا بحيث ما يبقاش عنده غير اللي فعلا عايز يتعلم. لما كان بعض الطلاب كده حبي، هو كان عسرا جدا، كان صعب مربي على الغاية القصوى، بقى مرة كده حب يهزر مع تلاميذ، حب يعني إيه يكرمهم، لهم جد واجتهدوا ومواظبين وبيحفظوا. قال النهاردة الغداء عندي إن شاء الله، فذهبوا إلى الدار، أدخلهم البيت وجلسوا على السفرة، فدخل وأتى بالأرز ووضعه، ودخل يأتي باللحم فأكلوا الأرز، فحبوا يهزروا بقى معاه. أنا بقى فرصة بقى نهزر مع الشيخ يوم، شايفين بقى هو مش الدرجات دي يعني، مش سايبة كده أوي. فأكلوا الأرز، حط لهم الشوربة، دخل يجيب اللحمة لهم أكلوا الشوربة، حط اللحمة ودخل يجيب السلطة أكلوا اللحم. فغضب غضبا شديدا، وجاءهم بطعام الداجن، أكل الإيه؟ المعيز والفراخ. وقال لهم ويلكم، أكلتم طعامي وطعام امرأتي، ما بقي إلا طعام الداجن، خذوه فكلوه. فعلموا وحملق بعينيه واحمرت عيناه، فعلموا أن الأمر جد، الموضوع قلب كده خالص. بره طردهم كلهم من البيت، وراح شاري لهم كلب محترم وركنوا لهم ورا الباب. قم تاني يوم يطرقوا الباب لم يخرج لهم، أخرج لهم الكلب، كلب عقور مسعور يعني، فجرى وراءهم وهم يجرون حتى أخرجهم من الكوفة بره البلد خالص. قم تاني يوم الباب ما طلعش، طلع لهم الكلب وراهم، ظلوا على هذا 40 يوما. مش العجب ان الكلب بيطلع لهم القصة، العجب ان هم بيجوا كل يوم. الله، ده لو حد منك قال لك يا عم هو في ايه؟ الله، ما فيش غيرك في الكوفة، والكوفة مليانة ساعتها، ويومئذ الكوفة فعلا ملأة بالحفاظ، ما كانش واقف عليه خالص يعني، ده فكانت مليانة، كانت كلها أئمة أصلا، والعراق مليان يومئذ، فما مش كانت واقفة على الراجل ده خالص. لكن هم العجب الصلابة في الطلب والأدب، دي ناس مؤدبة، دي ناس يصلحوا يكونوا أئمة فعلا. يجري الكلب وراهم، عارفين هم غلطوا فبيستحملوا بقى العقاب، يجري وراهم كل يوم كل يوم كل يوم، لكن هم عارفين بيجوا عند البيت يخبطوا، وقبل ما يطلع الكلب يكونوا لفوا هم الخلف ضر وحطوا ضرهم في اسنانهم مستعدين، بس يطلع يحس ايه يجروا على طول. فجم في اليوم 40 ضربوا الباب والخلف ضر وذلهم في اسنانهم واستعدوا للجري، ما طلعش حاجه، وجريوا شويه ورجعوا. ثم قالوا لهم لم يجدوه، وجدوا الاعمش، فقالوا يا ابا محمد اين صاحبنا؟ فين حبيبنا؟ ده احنا والله تعودنا عليه خالص، بيجي له مخصوص على فكره، بقى تدريبات كل يوم سويدي ولا بتاع، بنجري فك دمك شويه، جري دمك شويه. فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حظكم حلو، مات وعدوا واخذ يحدثهم. ده كان منهج لبعض العلماء، التعسير والتأديب والتربية، فما كانش يقعد معاه غير كام اللي هم بس. مرة وقف شعبة على الباب وكان معه مسعر بن كدام، فرأى خلقا على الباب كثيرا، ألوف واقفة بره، وشعبة بيعذبهم يعني بربيهم. فقال يا أبا بسطام يعني شوية على العيال دي كده أنا يطفشهم. قال أترى أن كل هؤلاء يكونوا علماء؟ يبقوا أئمة يعني؟ قال له أمال إيه؟ قال له ولا 4 ولا 5 منهم. قال فكان كما قال، ما بقي منهم إلا 5 هم اللي جوا منهم يعني في النهاية، ولكل ده كان إيه؟ كان بيضيع وقته، كان بيجي يقضي يعني وقت فاضي عنده، أو كان مش عنده حاجة فكان بيجي، لكن لما تشغل كبر دماغه وهكذا يعني. وكان هناك فريق يسهل العلم جدا ويقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. بعض العلماء كان يقول لو لم يأتني أصحاب الحديث لدرت به على بيوتهم. منهج تاني، فلازم يكون فيه كده وكده عشان تنضبط الأمور. نعم. قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما، طول النهار قاعد معانا وما بكتبش، وكل عمال يكتب بسرعة وهو قاعد بتفرج. فقلنا له: يا ابن انت فاضي؟ انت ازاي تقعد من غير كتاب وورقة؟ ما تكتب معانا. فقال: قد أكثرتم علي، انتوا زودتوها بقى يا عم، انت هو في اعرضوا علي ما كتبتم، كتبتوا كم حديث يعني؟ قال: فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، كان كاتبين 15,000 حديث. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. طلع ده مسجل، ما فيش هنا بتوع، 15,000 حديث مطبوعين في الذاكرة. وده على فكرة ده مش مستحيل، ده كما قلنا له أسباب كثيرة، وكان واقعا بكثرة. العرب أصلا أذهانهم سيالة، خاصة إذا توفرت ضوابط وشروط لذلك، وخلت نفس وصف الذهن وتوافرت الأمور يعني المؤدية لذلك وانتفت الموانع، فهذا أمر يسير. والعرب كانوا ما كانوا يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية. النبي بيقول كده: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومع ذلك تاريخ العرب كله حفظ ازاي؟ تاريخ العرب وأشعارها، أشعار الجاهلية ونثرها وأدبها كلها حفظا، حفظ. الرجل يسمع القصيدة يحفظها من أول وهلة. والقرآن أسهل من القصائد، والحديث أيسر وأحلى وأعذب، فليس صعبا عند من وطن نفسه على هذا وأخذ بأهبته وأعطاه وقته. ما أنت بتلاقي الصيدلي حافظ اسم كام ألف دواء، حافظ كل اللي مكتوب عنده في البتاع، ده عارف إن ده دواء اسمه كذا، وفي دواء زيه اسمه كذا، وده ما المادة الفعالة فيه كذا، وده الأعراض كذا وكذا وكذا وكذا، وده كذا وكذا وكذا وكذا، حافظ الحاجات دي كلها صيدلي. مع إنها كتير قوي برضه تلخبط أي حد مش متخصص. لو واحد كده عامي حب يحفظ القصة دي كلها هيقول له: ده أنت عايز ممارسة، تقف في صيدلية مدة 4-5 سنين وتدرس وهتحفظ. بعد كام سنة تلاقي نفسك ما شاء الله حافظ كل اللي على الرف وعارف كل اللي في الورق. خلاص ممارسة، ممارسة، واخد بالك؟ فكذلك العلم ممارسة، بس احنا ما بنديش للعلم وقت خالص، وعايزين يبقى عندنا علم. طالب المقرر عليه 4-5 أحاديث عايز يحذف نصهم، معاه مثلا مقرر العيال في الكلية مثلا 20 حديث، يقول لك: يا دكتور يعني كتير، هنحفظ 20 حديث؟ ده في قسم حديث، ده مش في قسم مثلا كيمياء، قسم حديث. 20 حديث كتير، ما تخليهم 10 عشان نعرف بس ايه نظبطهم. 10 دي يعني عارف يعني في الشهر، في الشهر حديثين ولا حديث ونص، ده طبعا ده عتة، واخد بالك؟ فطبيعي ما يطلعش حاجه خالص. لكن لو واحد قاعد طول النهار يكتب، طول الليل يبيض، ده مش يحفظ، ويجلس على هذا 40 عاما، ده مش يبقى علامه؟ يبقى علامه، بس احنا ما بنعطيش هذا الجهد، ولهذا لا ياتي المردود. فنتعجب ان نقول: هو في حد يحفظ الحاجات دي كلها؟ في اللي يحفظ كده وموجود النهارده، في هناك من يحفظ 10,000 و20,000 حديث موجود، لكن يعطيها وقتا، بس هي القضيه كده. فكان البخاري يحفظ ولا يكتب احيانا. قال: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وقال ابو بكر بن ابي عياش الاعين: كتبنا عن محمد بن اسماعيل وهو امرد على باب محمد بن يوسف الفريابي. محمد بن اسماعيل كان لسه عيل صغير ما عندوش لحيه خالص، وكنا على باب الشيوخ نكتب عنه هو. هذا الفريابي شيخ البخاري، شيخه، ولما يروح يقفوا على باب الشيخ لغايه ما الشيخ يطلع يستفيدوا من محمد ده، ملينا اي حاجه ولينا حاجه، عنده كتير قوي ما عندهمش. الحديث له بقيه، وهذا القدر فيه كفايه، نتمها في اللقاء القادم غدا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم جميعا، بارك الله فيكم.